بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن هذا الباب من براهين وأدلة التوحيد، حيث ذكر المصنف رحمه الله تعالى وبين حال الملائكة الذين هم أقوى وأعظم من عبد من دون الله، فإذا كان هذا حالهم مع الله وهذه هيبتهم وخشيتهم لله، فكيف يعبدون من دون الله جل في علاه؟ وهنا مناسبة لطيفة أذكرها بعد ذكر مقدمة، ذلك ببيان مناسبة هذا الباب لما قبله، فكلا البابين في أدلة التوحيد وبراهينه، ومناسبة البابين لما قبلهما من الأبواب الظاهرة، ذلك أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر شرك الدعاء والطلب، ثم بين حال المدعوين من دون الله جل في علاه. وتقدم معنا أن الباب الأول في الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الإلهية، وهذا الباب بالاستدلال بتوحيد الأسماء والصفات على توحيد الإلهية وأن الله هو المعبود الحق. في الباب الذي قبله ذكر أدلة في سبب نزول قول الله جل وعلا: ليس لك من الأمر شيء، في شأن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذا الباب ذكر أدلة من الكتاب والسنة في حال الملائكة مع الله جل في علاه، ذلك لأن أقوى ما يتحجج به أهل الإشراك صلاح المدعوين من دون الله. فبين الشيخ رحمه الله تعالى بأن أفضل الخلق وسيد ولد آدم محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس له من الأمر شيء، وبين حال الملائكة وهم أقوى من عبد من دون الله، وقد بين الله جل وعلا هذا الأمر في قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فنص الله جل وعلا على الملائكة والنبيين للتنبيه على من دونهم وأنهم من باب أولى، ولبيان أن الإنسان مهما بلغ في الصلاح لا يكون معبودا إلها، بل هو عبد لله جل في علاه متقرب إليه طالب رضاه. فهذا التناسب وهذا التنسيق في الترتيب دليل على عظيم فقه وعلم هذا الإمام رحمة الله عليه. وتطاول من تطاول على كتاب التوحيد من جهلة الحدادية، حيث قال لي أحدهم: إن أبواب كتاب التوحيد مكررة. فقلت له: هات لي بابين مكررين لا فرق بينهما لأقر لك بما تدعيه. فكان يأتي ببعض الأبواب من أمثال الاستعاذة والاستغاثة، قال: هذا كله دعاء. فبينت له جهله، وكان يوم أن كنا في دماج يريد أن يؤلف كتابا سماه الصحيح المسند في التوحيد، فنصحته وقلت له: أنصحك أن تقرأ شروحات كتاب التوحيد قبل أن تدخل في هذا التأليف فلم يأخذ بنصحي، فألف رسالة أتى فيها بالبواقر والفواقر مخالفا العلم وأهله. فهذا الكتاب كما تقدم معنا في أول درس أن ذكرنا بعض كلام أهل العلم في الثناء عليه، ومن عظيم تلكم العبارات ما سبقه إليه سابق ولا لحقه إليه لاحق، فهو أفضل كتب هذا الإمام على الإطلاق. وأنتم ترون في دروسنا ذكر هذه المناسبات الظاهرة دون تكلف ودون تعسف في ذكر وجه المناسبة، بل المناسبة ظاهرة جلية. هذا يستفيده طالب العلم في تأليفه، وأن لا يستعجل حتى ينضج في العلم، لأن الكتابة هي إظهار لعقل الكاتب ومدى علمه وفقهه، وكما قال بعضهم أن يضع عقله على طبق ليريه الناس، والله المستعان. وكلما ازددت تأملا في هذا الكتاب وغيره من كتب هذا الإمام ظهرت لك فوائد جمة، وكما يقال في الزوايا خبايا. فرحمة الله عليه وغفر الله له وأعلى الله مقامه، فكم نفع الله جل وعلا بكتبه ورسائله من أمم. بوب الشيخ رحمه الله تعالى هذا الباب بهذه الآية: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وتقدم معنا أن صنيع أئمتنا وعلمائنا في هذه التراجم هو علم يستفيد منه طالب العلم علوما شتى، فتارة يبوب بكلامه المأخوذ من الأدلة كتابا وسنة، وتارة يبث في الحكم وأخرى لا يبث، وهذا الثاني لظهور دليله فيأخذه طالب العلم من الأدلة، أو لوجود التفصيل في المسألة، وتارة يأخذون قطعة من حديث فيبوبون عليه، وتارة آية. وهذا من العلم في هذا الباب، باب التراجم، والله المستعان. باب قول الله تعالى، أي باب ما جاء في سنة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تفسير قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبه. تقدم معنا أن هذا الباب من براهين وأدلة التوحيد وبطلان الشرك، حيث ساق المصنف رحمه الله تعالى الأدلة الدالة على كبرياء الرب جل في علاه وعظمته، وأن الملائكة تخضع له جل شأنه، وأن من كان كذلك فهو المعبود الحق. حتى إذا فزع، الفزع هو الخوف المفاجئ، وفزع أي زال عنها الفزع، أي أن الملائكة فزعت ثم زال عنها ذلكم الفزع. حتى إذا فزع عن قلوبهم، وهذا الفزع ناتج عن سماعهم لكلام الله جل في علاه. إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، أي لقول الله جل في علاه. والله جل وعلا يقول: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقوله تعالى عن قلوبهم، أي عن قلوب الملائكة، وهذا رد على الملاحدة الذين ينكرون وجود الملائكة ويقولون هي عبارة عن قوى الخير. فالله جل وعلا وصف وبين في كتابه بعض صفات الملائكة وبين ذلك رسوله عليه الصلاة والسلام. من ذلك أن للملائكة قلوبا، فالله جل وعلا قال حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي عن قلوب الملائكة، قالوا، إذن الملائكة تتكلم وتقول، وهذا تضافرت النصوص به كتابا وسنة. وقوله تعالى قالوا أي قال بعضهم لبعض، قال بعض الملائكة للبعض الآخر ماذا قال ربكم، في هذا إثبات صفة القول، وأن ربنا جل في علاه له الأسماء الحسنى والصفات العلى. ومن صفات ربنا جل شأنه أنه يتكلم ويقول، وكلام ربنا جل وعلا بحرف وصوت، وإلا فكيف سمعت الملائكة كلام الله ففزعت. وهذا رد على المعطلة من جهمية ومعتزلة وأشاعرة، فالجهمية والمعتزلة يقولون إن كلام الله مخلوق فخالفوا النقل والعقل، والأشاعرة أتت بفلسفة ممجوجة، إذ كلام الأشاعرة يتفق مع المعتزلة والجهمية، ذلك أن الأشاعرة يعتقدون أن القرآن الذي بين دفتي المصحف مخلوق، ليس كلاما لله بل هو عبارة عن كلام الله، وصرحوا بأنه مخلوق كما ذكر كبيرهم الرازي المسمى بالفخر الرازي. لذا الأشعري إذا أقيمت عليه الحجة في كلام الله جل وعلا وأبى وعاند إلا القول بخلق القرآن كفر، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. نحن نخاطب هؤلاء اليوم الذين يقولون إن الأشاعرة هم أهل السنة، ويظهرون الأشاعرة ومذهبهم الباطل، لأن الأشاعرة معطلة، يقولون زورا وبهتانا هذا هو مذهب الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، وتنتسب الأشاعرة إلى أبي الحسن الأشعري، وفي آخر عمره رحمه الله تعالى رجع إلى مذهب السلف على بعض الأخطاء عنده، وهذا حال كثير ممن رجع عن الباطل لم يسلم من شوبه، فألف الإبانة وغيرها من الكتب التي نص فيها على أن عقيدته هي عقيدة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، فإمامهم رجع إلى مذهب السلف، مذهب أهل الحديث، وهم ما زالوا على ما كان عليه في أول أمره، لتعلموا ضلال هؤلاء. قالوا الحق أي قالوا قال الله الحق، وهو المولى جل شأنه المعبود بحق، العلي علو القدر والقهر والذات، الكبير الذي لا أكبر منه جل في علاه. شاهدنا من الآية حيث دلت الآية أن الملائكة يخافون من الله، فكيف يدعون من دونه؟ ومن الناس من يعبد الملائكة، ولهذا إذا دخلت إلى كنائس النصارى وجدت تلك الأصنام والصور التي يدعون أنها للملائكة ويدعونها من دون الله جل في علاه. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. قال وفي الصحيح، والمراد صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهذا هو الأصل في إطلاق هذا اللفظ، إلا إذا كان لمطلقه اصطلاحا خاصا، وغالبا ما ينص صاحب الاصطلاح على اصطلاحه في أول مقدمة لكتابه أو في أول مقدمة كتابه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه صحيح الإمام البخاري أجمعت الأمة على صحته وقبوله وأنه أصح كتاب بعد كتاب الله جل في علاه. واستثنى العلماء أحاديث يسيرة انتقدها الحفاظ، وهذا الانتقاد على قسمين: انتقاد سلم للمنتقد فيه، بمعنى أن المنتقد الصواب معه في انتقاده وهي قليلة. القسم الثاني ما لم يسلم، بمعنى أن ينتقد منتقد حديثا أو رواية أو لفظا أو طريقة والصواب مع البخاري ومسلم وألفت المؤلفات في ذلك. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، اختلف في اسم أبي هريرة رضي الله تعالى عنه اختلافا كثيرا. كان شيخنا رحمه الله يقول أبو هريرة اشتهر بأبي هريرة، فذكروا أقوالا كثيرة أشهرها عبد الرحمن ابن صخر الدوسي اليماني، حافظ من حفاظ الصحابة ومن المكثرين في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى قال القائل: والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة ويليه ابن عمر وأنس والحبر كالخدري وجابر وزوجة النبي. فذكر بادئ ذي بدء أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عن النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا هذا من فضائل الصحابة أن نقلوا لنا هذه الأحاديث عن رسول الله، لذا كان الطعن في الصحابة طعنا في الدين، وكان الكلام في الصحابة وتكفيرهم أو تفسيقهم زندقة. قال: إذا قضى الله الأمر، إذا قضى أي إذا تكلم، وهذا كما تقدم فيه إثبات هذه الصفة لله جل في علاه، وهي من الصفات الفعلية المتعلقة بالمشيئة. وكلام الله جل وعلا قسمان: كوني وشرعي. الأمر أي الشأن: في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها، هذا فيه إثبات أن للملائكة أجنحة، وبين الله جل وعلا هذا في القرآن، وبين ذلك رسوله في السنة، وهذا رد على الملاحدة كما تقدم. والضرب بالأجنحة اصطكاكها ببعضها، ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا، خضع بمعنى ذل وأشفق، خضعانا أي وجلين مشفقين بين يدي الله رب العالمين، لقوله اللام لبيان سبب ضرب الملائكة أجنحتها، أي لأجل قوله أن سمعوا كلام الله، فكلام الله جل وعلا بحرف وصوت. كأنه أي كأن صوت القول في وقعه في قلوبهم سلسلة على صفوان، أي كضرب هذه السلسلة على صفوان، والصفوان هو الحجر الأملس الصلب. ينفذهم ذلك أي يبلغ فيهم مبلغا، والنفوذ الدخول في الشيء. حتى إذا فزع عن قلوبهم أي زال عن قلوبهم الفزع، قالوا أي قال بعض الملائكة لبعض: ماذا قال ربك؟ وهذا كما تقدم فيه إثبات هذه الصفة لله جل في علا. قالوا الحق، أي قال ربنا الحق وهو العلي الكبير. قال: فيسمعها، أي هذه الكلمة، مسترق السمع. وقوله مسترق السمع أفاد العموم، لأنه مفرد مضاف يفيد العموم، والمسترق المختلس، والمراد به الشيطان، ومسترقو السمع الشياطين. ومسترق السمع سمي بذلك لأنه يخطف هذه الكلمة ويختلسها. قال: ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان وهو ابن عيينة بكفه فحرفها وبدد، أي فرق بين أصابعه، أي هكذا، أن واحدا وفوقه الآخر. قال: فيسمع الكلمة الذي في الأعلى، الشيطان ومسترق السمع الذي في الأعلى يسمع الكلمة هذا ويختلسها. الملائكة تقول: ماذا قال ربكم؟ يقولون: قالوا الحق. فيسمعون هذه الكلمة فيلقيها إلى من تحته، يخبر من تحته بها، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. وهذا بيان لما يستشكله بعض الناس، يقول: ذهبنا إلى الكاهن الفلاني فسألناه عن مكان الضالة والمسروقة فأخبرنا فوجدنا كلامه حقا. هذا لا لأنه يعلم الغيب، وإنما لما تخدمه الشياطين، حيث صرف لها العبادة من دون الله رب العالمين فيخبرونه، أو أنه يأتي إليه الآتي فيقول: أنت فلان ابن فلان ابن فلانة، وتعاني من كذا وتشكو من كذا، فيظن الجاهل أن هذا الساحر أو الكاهن يعلم الغيب، والأمر ليس كذلك، لأن الله جل وعلا قال: ومن أصدق من الله قيلا؟ قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فهذا يخبره القرين. قد يقول بعض الناس: إن الساحر الفلاني قال إن فلانا سيموت غدا فمات فلان. هذا لا لأنه يعلم الغيب، وإنما أخبره مسترق السمع. يقضي الله جل وعلا ما شاء أن يقضي، أن فلانا يموت، فيسمعها مسترق السمع فيلقيها إلى من دونه حتى يصل بها إلى الساحر أو الكاهن. فانظر واسمع ما يعمله ويفعله الكاهن بذلك. قال: فربما أدركه الشهاب، النجم الذي يرمى به الشياطين. فالله جل وعلا خلق هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، وحفظا من كل شيطان مارد، وعلامات، وبالنجم هم يهتدون. وربما ألقاها قبل أن يدركه، قبل أن يدركه الشهاب، يلقيها على الكاهن فيكذب، أي الكاهن أو الساحر، معها 100 كذبة. الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع. هذا الساحر أو الكاهن لما يسمع هذه الكلمة من الحق يخلط معها 100 كذبة، وهذا لا على سبيل التحديد أنها 100، فهم كذبة كذوبون كذابون، والمراد أنه يخلط معها كذبا كثيرا، فيصدقه الناس في الأولى فيخلط الكذب ليصدقه الناس في الكذبات. وهكذا حال كثير من أهل الباطل من شياطين الإنس، يلبسون الحق بالباطل، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا؟ مثلا قال إن فلانا سيموت كذا وكذا، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، أي فحصل بموت فلان، بزواج فلان، بغير ذلك مما أخذه عن مسترق السمع، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. هذا حال أهل الجهل مع هؤلاء، وإلا فأصحاب البصائر أهل التوحيد أهل السنة لا ينطلي عليهم هذا الكذب. فالله جل وعلا يفضح الكذبة والكاذبين، فعلى الإنسان أن ينظر في عمل وقول ذلكم الرجل، أكان على السنة؟ أيعمل بالسنة في ظاهر حاله؟ فليست العبرة بالأقوال، وإنما انظر إلى الأعمال، لأن الادعاء كثير، وكلا يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. الكل يقول إنه على الحق وإنه على السنة وإنه من المجاهدين في سبيل الله وإنه من العلماء الربانيين، فالدعاوى لابد أن يقام عليها الدلائل والأدلة. ولهذا الليث بن سعد لما قال في حال المتصوفة: من يظهر الكرامات وأن له كرامة وقد يكون باستعانة وإعانة من الشيطان والجن، قال: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء. كون الرجل يمشي على الماء هذا خلاف العادة، فهل معنى هذا أن من يمشي على الماء صالح؟ قال: إذا رأيتم من يمشي على الماء فلا تغتروا به، حتى تعرضوا قوله على الكتاب والسنة. قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله: قصر الليث قصر الليث، إذا رأيتموه يمشي على الماء ويطير في الهواء، لأن الجان قد تأخذ هؤلاء السحرة وقد تراه في السماء. الواحد منهم يذهب ويقف بعرفة، يظهر للناس أنه في عرفة، فالجن لها قوة وخصائصها في التنقل غير خصائص بني آدم. فقال: لا تغتروا حتى تعرضوا قوله وفعله على هذا الميزان. فالله جل وعلا جعل لنا ميزانا ظاهرا وميزانا باطنا. الميزان الباطن ميزان الأعمال والنيات، إذ لا مطلع عليها إلا هو، إنما الأعمال بالنيات. والميزان الظاهر: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا معنى كلام الإمام الشافعي، حتى تنظروا أقواله وأفعاله، كما قال رحمه الله: فالشاهد أن الإنسان يتعلم دينه. وأهل الباطل لهم حيل، انظر ساحر وتراه يصلي بالناس، ولربما الأثر في جبهته، ولربما تراه يقلب المصحف، ولربما تراه يدخل الخلاء ليتوضأ وهو ينجس نفسه ويصلي بغير طهارة بل على جنابة، وينجس القرآن إرضاء للشيخ وهو في الصفوف الأول، ولربما يكون إماما، وهذا قد وجد من السحرة من هو كذلك. فترى من الناس من يغتر به فيقول: والله فلان صالح وفلان ولي وفلان يعالج وفلان، وهو من السحرة المردة الكفرة الفجر. الشاهد من حديث أبي هريرة ما تقدم في الشاهد في الآية، ودل هذا الحديث على أن الملائكة يخافون من الله جل في علاه، لأنهم عبيد لله، ومن كان عبدا لا يكون معبودا، فالمعبود الحق هو الله، وعظيم المخلوق دليل على عظمة خالقه. فجبريل عليه السلام رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على صورته التي خلقه الله عليها، وله 600 جناح قد سد الأفق. فالخالق العظيم جل شأنه هو المعبود الحق جل في علاه. وهكذا في كلام الله جل وعلا وقضائه الأمر. ولهذا قلنا في أول هذا الباب إن هذا من باب الاستدلال بتوحيد الأسماء والصفات على توحيد العبادة والإلهية، فهو العظيم ذو الكبرياء السلطان المتصف بصفات الكمال، من ذلكم الكلام. ولهذا في غير ما آية يبين ربنا جل وعلا حال الأصنام أنها لا تتكلم ولا تسمع، ومن كان كذلك لا يكون إلها يعبد. قال رحمه الله تعالى: وعن النواس بن سمعان. هذا الحديث ضعيف، أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم والآجري وابن خزيمة وغيره، وفيه نعيم بن حماد الخزاعي، ضعيف وكان إماما في السنة قويا فيها. وفيه أيضا الوليد بن مسلم، وقد ذكر علماء العلل أن هذا الحديث لا أصل له، يغني عنه حديث أبي هريرة. والنواس بن سمعان بن خالد الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر. هذا مما يبين ما تقدم استدلالا بهذا الحديث الضعيف، ولكن للأدلة الأخرى أن الكلام صفة من الصفات الفعلية المتعلقة بالمشيئة. تكلم بالوحي وهذا في إثبات صفة الكلام. أخذت السماوات منه رجفة، والرجفة هي الحركة والاضطراب، أو قال رعدة شديدة. سببها قال خوفا من الله عز وجل. لو صح الحديث لكان فيه بيان هذا الأمر للسماوات. فإذا سمع ذلك أهل السماوات وهم الملائكة صعقوا، والصعق هو أن يغشى على المسعوق، وخروا لله سجدا لأنه العظيم جل شأنه، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل وهو أفضل الملائكة، فيكلمه الله من وحيه بما أراد أي بما شاء. ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. الشاهد من الحديث ما تقدم. والحديث الضعيف نشرحه على فرض صحته ما لم يخالف الأدلة الصحيحة الصريحة، فإذا وجد في الكتاب فصنيع الأئمة أنهم يذكرون هذه الشروحات لألفاظه، لأن المصنف ساقه احتجاجا به، وهذا محل اجتهاد. وسمعت العلل، أبو زرعة عرض هذا الحديث على دحيم فقال لا أصل له، وسمعت العلل، نعيم بن حماد الخزاعي والوليد بن مسلم دلسونه قد عنه، ويغني عنه حديث أبي هريرة الذي هو في صحيح الإمام البخاري. فلا يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال على الصحيح فضلا أن يكون في العقيدة والتوحيد، إذ لا خلاف بين أهل العلم في عدم جواز العمل بالحديث الضعيف في العقائد. ويكفينا ما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام، كان شيخنا عليه رحمة الله يشدد وينصح طلابه بعلم الحديث حتى في الآثار، فلا ينسب قول لصحابي أو تابعي إلا بإسناد ثابت محتج به. وقد سهل بعض أهل العلم في الآثار لكن الصحيح الأول. أسأل الله أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعلمنا سنة نبيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.